فإذا هذه الوسطية دلتنا على أن المرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن إيمانه ناقص، مسلم وإسلامه ناقص أيضا لأنه حرم شيئا من ظواهر الإسلام، لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن وبينهما تلازم من هذه الجهة. قال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. هنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يجب على المؤمنين أن يتولوهم وأن يعلموا أنهم هم أفضل هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قبلي. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جل وعلا: والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والأدلة في ذلك كثيرة، وكما في آخر سورة الفتح مثلا قال: ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يرهب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهؤلاء هم الصحابة، لأنه قال في أولها: محمد رسول الله والذين معه أشداء الآية. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب توليه واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة، ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم وعدم الرضا أن ينالوا بشيء، هذا الواجب تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة توسطوا في الصحابة بين الذين ألهوا بعضهم وبين الذين كفروه. الذين ألهوا بعض الصحابة مثل الرافضة، والذين كفروا الصحابة مثل الخوارج. فالصحابة رضوان الله عليهم بشر، يعني البشر، وهم خير هذه الأمة وأعظمها علما وأقلها تكلفا وأقربها بل أطهرها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة هؤلاء فرقة تنازع أهل السنة هل هم من 73 فرقة أم لا. فقال بعضهم: الرافضة يخرجون من 73 فرقة، ومن يخرج الرافضة والجهمية من بين الفرق العامة المنتسبة لهذه الأمة، على هذا يكون الرافضة كفرقة كفار، يعني كطائفة. وقال آخرون: هم من 73 فرقة، هي فرقة من 73 فرقة، ولم يخرجوا من الفرق المنتسبة إلى القبلة إلا الجهمية. والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي الحسين، لأنه لما حصل الخلاف في زمن هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بين شيعة علي، حصل الخلاف في الإمامة فجعل الإمام زيد بن علي، فطلب منه طائفة أن يتبرأ من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فرفض ذلك وأبى وترضى عنهما رضي الله عنهما وعنه، فرفضوا إمامته. هؤلاء الذين رفضوا إمامته سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن الحسين، وصار شعارهم من البداية لعن وسب الشيخين. والذين أيدوا زيد بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين اللي أيدوا ذلك أيدوه سموا زيدية. وأصل نبدا خروج الشيعة كما تعلمون في زمن علي رضي الله عنه، فإن الذين لازموا عليا وكانوا حوله دائما هذين يسمون شيعة علي، شيعة علي لأنهم شايعوه. وكان في الأصل من شايع عليا لم يبغض عثمان ولم يبغض عمر ولم يبغض أبا بكر، ثم بعد ذلك حصل تأليف علي والغلو في ذلك. وأول من بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم وتظاهر بالإسلام وأدخل في هذه الملة اعتقاد أن عليا إله، وعلي رضي الله عنه حرق أولئك وعاقبهم بأشد العقوبة، قال في شعره المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فحضر لهم الأخاديد وحرقه بالنار. هؤلاء الغالئة الذين زعموا أن عليا إله، لكن إله هنا لم يظهر الرزق، لم يظهر الرزق، وإنما كان هؤلاء شيعة، شيعة علي من معه، وهؤلاء شيعة غلاة، ولم يسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت، وإنما سموا سبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ. ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن علي إلى أن صار الخلاف، فتفرقوا إلى زيدية ورافضة، والرافضة انفرق منهم الإمامية، ومنهم يعني الإمامية الاثني عشرية الموسوية، ومنهم الجعفرية، ويدخل في اسم الرافضة عند السلف الباطنية الإسماعيلية، ويدخل فيهم الموسوي، لأن هذا الاسم كان قبل التفرق، وتفرق الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية هذا كان بعد الكلام على الحادثة مع زيد بن علي، أنا بعد ذلك بزمن، فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وإلى موسوية، وإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق، لأن إسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر، فخرج من الإسماعيلية الباطنية وخرج من الموسوية الإمامية الاثني عشرية الذين يعرفون الآن باسم الرافضة، فقد تجد أنه يسمى الإسماعيلي رافضي، وهذا صحيح التسمية الصحيحة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وبسبب الرافضة بنيت القباب على القبور وعبد الموتى من دون الله، ويقصد بالرافضة الإسماعيلية الباطنية الذين أعلوا دولتهم فاطمية. المقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية الموسوية، ويشمل كثير من الفرق في ذلك، لكن يخرج منه اسم الزيدية. قال: وبين الخوارج، خوارج الحرورية، فإن الرافضة غلوا والخوارج جفوا، الخوارج كفروا الصحابة والرافضة ألهوا عليا، الرافضة يتبرؤون من جميع الصحابة إلا من عدد، والخوارج يتبرؤون من الصحابة إلا من عدد، وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابية، بل يتبرؤون عن الجميع ويحمدون الجميع، لأن الجميع تشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر مباحث هذا الأمر اللي هو مبحث الوسطية عند أهل السنة والجماعة بين الفرق، كل هذه الفرق ما بين غالب وجاهل، ما بين غالب ومقصر، وأهل السنة دائما يذكرون في عقائدهم كما ذكره الطحاوي في آخر عقيدته، وكما ذكره جماعة أيضا، يذكرون مبحث الوسطية هذا ليبين أن أهل السنة رحمهم الله بين هؤلاء وهؤلاء، ليسوا من الغلاة لنهي الله جل وعلا عن الغلو، وليسوا من الجفاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجفاة. قال جل وعلا في الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال جل وعلا: أيضا في الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فقال: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونهى عن الغلو في رميه الجمار عليه الصلاة والسلام فقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. والغلو يدخل في الاعتقاد ويدخل في الأعمال ويدخل في السلوك، فأهل السنة ليسوا من الغلاة، بل تابعوا السنة والتزموا بها فكانوا على خير. ويقابلهم أهل الجفاء إما في الاعتقاد، أهل التقصير في الاعتقاد، وإما في الأعمال، وإما في السلوك، وهؤلاء طرق آخر بعيد، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فطريقتهم هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر يعني من بيان المسائل الوسطية. وإن كانت مسائلها وإن كانت مسائلها كثيرة والكلام يطول عليها، لكن سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في مواضعه لبعض ما يكون فيها للسنة وفق، بمثل مسائل الإمامة ومسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والولاية يعني الأولياء، ومن مثل مسائل السلوك والأخلاق ونحو ذلك فيما نستقبل من الرسالة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان فيما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، لأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا الفصل ذكر في الشيخ الإسلام علو الله جل وعلا على عرشه ومعيته على خلقه، كذلك أنه جل وعلا مع علوه فهو قريب، قريب في علوه، عالم جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى. فهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام رحمه الله على ذكر مسألة العلو والمعية والقرب والدنو، لأجل أن هذه المسألة هي أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عموما، مسألة علو الذات، علو الله جل وعلا على عرشه، علو ذات تبارك ربنا وتقدس وتعالى. تلحظ أنه في الفصل الأول ذكر أدلة العلو، وفي الفصل الثاني من السنة ذكر أيضا أدلة العلو والمعية والقرب، وهنا أيضا عقد هذا الفصل لبيان علو الله ومعيته لخلقه ومعيته لخلقه العامة والخاصة وقرب الله جل وعلا من بعض عباده، وذلك لتأكيد هذا الأمر، ألا وهو أنه مما دخل في الإيمان بالله الإيمان بالكتاب الإيمان بالعلو. الذين أخرجوا العلو عن يعني علو الذات عن الإيمان بالعلو وقالوا الإيمان بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر، هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف هذه الأمة. قال: دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. ذكرنا لكم تفصيل هذه الجمل فيما سبق، وتستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله جل وعلا أنها في الكتاب بدلالة قطعية، والقرآن قطعية الثبوت، وأدلة العلو علو الذات أيضا قطعية الدلالة، وكذلك تواتر عن رسوله ذلك، وبالتواتر صارت الدلالة قطعية، صارت الثبوت قطعيا، وما جاء في هذه الأحاديث دلالته أيضا قطعية، وأجمع سلف الأمة على ذلك، والإجماع له صفة قطعية. فإذا مسألة علو الذات لله تبارك وتعالى على عرشه هذه مسألة مقطوع بها، علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، وأنه ليس في كل مكان جل وعلا وليس حالا بكل الأمكنة، هذه قطعية في الثبوت وقطعية في الذكر. وأنكر ما دل عليه الإجماع، إجماع السلف رحمهم الله تعالى، ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تفسير نفاة العلو لأجل التأويل، لأنهم أولوا العلو بعلو الصفات علو القدر القهر، وطائفة من أهل السنة كما ذكرت لك كفروا نفاة العلو لأنهم أنكروا ما تواترت به الأدلة وكان قطعي الدلالة. هذا الذي تواتر قال فيه رحمه الله أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كان، يعني مع علوه ومع كونه جل وعلا فوق سماواته على عرشه فهو معهم يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأها بالعلم في قوله يعلم، وختمها بالعلم في قوله والله بما تعملون بصير، وفرق السير النهية بما دل عليه السلف عليه أول الآية وآخر الآية، صارت تفسيرها عند السلف أنها نهية علم، وهذه هي النهية العامة كما ذكرنا لكم من قبل. وأما النهية الخاصة فهي من خاصة أوليائه، فهو منهم جل وعلا في توفيقه وتأييده وإلهامه ونصره إلى غير ذلك من مقتضيات النهية الخاصة. قال في بيان معنى النهية: لأجل أن الشبهة التي دعت النفاق في العلو إلى نفي علو الذات، الشبهة هي قوله وهو معه أينما كان، لأن هل هذه المهية تقتضي حلولا في جميع الأماكن أم لا؟ شيخ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة ونفاها في قوله: وليس مهما قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. ولولا تكرار الكلام وإطالة الحديث لا سررت لكم أو أفضت بزيادة أما ذكرته لكم سابقا. قد ذكرت لكم فيما قبل أن كلمة ما في اللغة لا تقتضي اختلافا، ولا تقتضي أن تكون معية قرب بالذات، بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين الشيئين والصحبة بينهما، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم يعني في صحبتهم، ومن الصادقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان وتفاوت ما بين الأبدان. فإذا المعية مطلق الاشتراك والمقارنة والصحبة، ولهذا قال: ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. قوله لا توجبه تنبيه على أنه تجيزه اللغة، لأن الاختلاط بالزواج هو أحد معاني المعية. تقول: أنا مع فلان، أين كنت؟ كنت مع فلان، يعني من جهة أن ذاك كما ذاك، كنت أنت وهو في الأبدان في مكان واحد. ويكون على غير ذلك كما قلنا في الآية، كما يقول الرجل: فلانة يعني زوجته معي، يعني لا زالت في ذمته وفي عصمته في صحبته مقترنة به ولم تخرج عن ذلك. فإذا كلمة ما في اللغة لا توجب معنى اختلاط الذات بالذات، ولكن هذا أحد المعاني. ومعنى ما في اللغة كما ذكرت لكم أوسع من ذلك، ولهذا عبر شيخ الإسلام بقوله: فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة. قال يعني في بعض النسخ لا توجهه، لا توجهه، لا توجيه يكون نقطة، لكن في بعض النسخ لا توجهه اللغة، هي المعروف، لكن هو الصحيح لا توجبه اللغة، هذا هو المعروف، لا توجبه اللغة، لأن اللغة تجيز ذلك ولا توجبه. شيخ الإسلام خاصة في المسائل اللغوية دقيق النظر. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ذكر هنا دليل الفطرة، تكون أدلة علو الله جل وعلا على خلقه بذاته أربعة أنواع من الأدلة وكلها قطعية. فذكر أولا دليل الكتاب، قال: تواتر في كتابه، أو أخبر الله به في كتابه، يعني وهذا تواتر النقل به معلوم، وتواتر السنة والإجماع. ثم ذكر قال: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وهذا الذي يسمى الدليل الفطري، لأن أدلة علو الله بذاته على خلقه أربع أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. وهذه الفطرة هي أنه ما من أحد إلا وإذا أراد أن يفزع في أمر ليس له به طاقة توجه إلى العلو، حتى ولو لم يكن ذا دين. وقد ذكرت لكم أن ابن فضلان في رسالته التي يذكر فيها رحلته إلى بعض بلاد الترك يعني بلاد روسيا في ذلك الزمان في القرن الرابع الهجري ذكر أنه أتى قوما وهؤلاء القوم لا يعرفون الله يريد أن يبين لهم الإسلام يعني ومن معه ولا يعرفون الله. قال ولكني رأيتهم إذا نابتهم شدة أو أصابهم قحط أو احتاجوا إلى شيء فإنهم يتوجهون يجتمعون ويتوجهون إلى السماء ويهنئون. وهذا شيء فطري معروف في القلب حتى الملحد إذا مرض فإنه يتوجه إلى السماء فطرة وإذا عارض فإنه ينفيه بقصر نفسه على النفس. لكن هذا فطرة تعلق النفس بمن في السماء هذا هو دليل الفطرة. قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو ابنها المسافر وغير المسافر أينما كان. يقول هذا تمثيل ببعض آيات الله والله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه. قال القمر آية من آيات الله أنت الآن تمشي في القمر وتنظر إلى القمر ومن يبعد عنك بمئات الكيلوات أيضا في نفس الليلة ينظر إلى القمر في مثلا في نصف الشهر البدر في وسط الليل تنظر أنت إلى القمر والقمر معك لا يفارقك وأيضا من هو بعيد عنك بمئات الكيلوات لا يفارقه القمر والقمر معك ومع غيرك أيضا. وهل ذات القمر حالة بالأرض؟ هل ذات القمر حالة في كل مكان؟ ليس كذلك بل هذا القمر وهو من أصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع الحضر ومع غير المسافر مع تباعد ما بينهم من الأمكنة جدا هو معهم جميعا معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصحبة والله جل وعلا له المثل الأعلى. وهذا تمثيل من شيخ الإسلام رحمه الله تمثيل صحيح معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصحبة والله جل وعلا له المثل الأعلى. وهذا تمثيل من شيخ الإسلام رحمه الله تمثيل صحيح وهو قياس صحيح لأن قياس الأولى هذا مقرب به عند أهل السنة والجماعة وذلك لأن القمر من مخلوقات الله وهو من المسافر وغير المسافر والقمر عظيم الخلقة أيضا وأنت تراه صغير الخلقة والله جل وعلا في علوه إذا كان بعض مخلوقاته يكون مهما في الأرض مع اختلاف بلدانهم يعني إذا شرح القمر عليهم وتباعد ما بينهم فالله جل وعلا أعظم وأجل من مخلوقاته فهو سبحانه مهما كل خلقه جل وعلا بعلمه واطلاعه وإحاطته جل وعلا. هذه المباحث ذكرت ان نمر عليها مره سريعه انها مره مفصله معصله فيما سبق. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم الى غير ذلك من معاني ربوبيته. ومعاني الربوبيه من المعاني التي يقتضيها اسم الرب ويقتضيها تصريف الامر ويقتضيها الملك. فهذه المعاني فيها الرقابه على الخلق والهيمنة عليهم والقهر لهم والاطلاع عليهم إلى غير ذلك من المهام مهامها الرابعة إلى الربوبية يعني إلى أنه هو الخالق هو المتصرف في الأمر هو الذي بيده الملكوت هو الذي يجير ولا يجار عليه إلى غير ذلك. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأن معناه وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش حق على حقيقته يعني ليس ذلك مجازا عن شيء وإنما هو حقيقته التي يفهم منها وهو أن الله جل وعلا حال بذاته على عرشه سبحانه وتعالى على حقيقة له والعرش لا يقدر قدره والكرسي كذلك لا يقدر قدره والله جل وعلا فوق ذلك والعظيم الأجل تبارك ربنا وتقدس وتعالى. كذلك مزيته هذا حق على حقيقته، وانه حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبه. قوله في المزيه خير حق على حقيقته، هذه يفهم منها ان معنى المعيه معنى معيه الله جل وعلا لخلقه ان معناها فيما تشترك به من معيه العلم او معيه النصر والتاييد والتوفيق الى غير ذلك، المعيه العامه والخاصه، ان هذا المعنى على حقيقته وليس صرفا للفظ عن ظاهره الى غيره او صرفا للحقيقه الى المجال. كذلك يدل هذا الكلام وانه معنى حق على حقيقته الذي قال شيخ الاسلام على ان المعيه تفكر بمعيه العلم ومعيه التوفيق والتاييد، يعني المعيه الخاصه، هذا التفسير بالمحتوى ايضا. ولهذا ظهر السلف ما تحتمله لفظة أن تفسير المعية المعية العامة والخاصة أنها من مقتضيات المعية، أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين يقولون بأنه حالا في كل مكان، فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى. وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى، يعني ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون بالعلم، ما تقتضيه معية الله الخاصة أنها بالتوفيق والتأييد. ولو السلف تركوا هذا اللفظ أن هذا تقتضيه معية لأنه يكون فيه مجال لأن يكون قوى، من قال أنه حل في كل مكان له شبهة، فقالوا معنى المعية بالعلم بالآيات العامة ومعنى المعية النصر والتأييد بالآيات الخاصة. لا تحزن إن الله معنا، قالوا هذه معية نصر وتأييد وتوفيق، ولم يقولوا معية تقتضي ذلك، وذلك لأن لعدم فتح الباب لأولئك. لكن كما قال شيخ الإسلام هو جل وعلا معنا على حقيقة معنى المعية، وما ذكر هو من مقتضياتها، لكن لا يفصل القول في ذلك ولا يقال للناس أن هذا من المقتضيات يعني بشكل عام، أو أنها معية ذات ومن استواء الله جل وعلا في العرش، لأن ذلك قد يفتح بابا للذين يقولون إن الله جل وعلا حال في كل مكان. فالسلف تركوا له معية ذاتية وتركوا له معية مقتضى هكذا لأجل أن لا يدخل من قال إنه حال في كل مكان يدخل في تحريف العلو ونفي العلو لله جل وعلا بأدلة المعية. هذا لا يحتاج إلى تحريف لأنه متواتر، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل ما ذكر الظنون الكاذبة، قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، على باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فمن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يصنع من الظنون الكاذبة الظن هنا يعني الوهم، يعني ما يأتي في الذهن من الأوهام من التخيلات. فإذا قلت إن الله في السماء يتخيل البعض أنه في جوفها، هذا باطل، لأن معنى قوله أأمنتم من في السماء سماء هنا بمعنى العلو، قد ذكرت لكم ذلك مفصلا فيما قبل. كذلك في السماء في التفسير الثاني يفيد معنى على، فتكون بمعنى على السماء. فإذا إذا توهم المتوهم من قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، فإن هذا أتى من جهة وهمه الكاذب، وظنه الكاذب الذي لم يفتهم دليل ولا عن علم ولا برهان. هذا ضعف لا يقوله أهل العلم بالسنة، وإنما يقولون معنى قوله في السماء يعني في العلو في السماء على السماء. ولهذا مثل بقوله فإن الله قد وسع كرسيه في السماوات. الكرسي الذي هو موضع قدمه الرحمن جل وعلا وسع السماوات والأرض، فالسماوات السبع والأرض السبع في داخل كرسي الرحمن، أو الكرسي يسعها جميعا وأعظم منها وأكبر، والكرسي موضع قدمه. فإذا قدم الرحمن جل وعلا عالية على الكرسي وعالية على السماوات وعالية على الأرض، فليست السماء رب لله جل وعلا، بل هو جل وعلا سبحانه على عرشه مستوى عليه بذاته تبارك وتعالى ولا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا الذي يحيط بكل شيء. قال وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني السماوات والأرض بحاجة إلى الرحمن جل وعلا، والله جل وعلا غني عن خلقه. قال ويمسك السماء من تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو السماء محتاجة إلى الرحمن، محتاجة إلى رب، والله جل وعلا غني عنها، هذه كلها مخلوقات الله جل وعلا فإن سمع. هو جل وعلا ناهر منها، فذلك قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذه آية من آيات الله، أن السماء والأرض إلى أمرها الله جل وعلا قام فيها أمره تبارك وتعالى. يريد من ذلك تنكير على بطلان هذا الظن الكاذب. هذا الفصل الذي مر معنا تفصيل الكلام عليه كما ذكرت لك مرارا، والكلام عليه ما يحتمل التطويل، هذا نكتفي بهذا القدر. وتراجع يعني من أراد أن يراجع المسائل الماضية في القسم الأول من أدلة الكتاب فإنه يدير الكلام مفصلا. أتى السؤال أقول نريد أن نفصل الكلام على الفور مرة أخرى اللي مر معنا في الدرس الماضي، ونقول أن سيأتي الكلام عليه في الفصل الذي بعده فصلا، وقد دخل في ذلك الإيمان لأنه قريب من خلقه مجيب إن شاء الله تعالى. ما صحة القول بأن الله في كل مكان بعلمه؟ هنا في كل مكان، الله في كل مكان بعلمه، نقول علمه جل وعلا في كل مكان، علمه جل وعلا في كل مكان، لكن ما نقول هو في كل مكان بعلمه، الأحسن أن تقول في كل أنه جل وعلا علمه في كل مكان. وما من غائبة سمائي قال جل وعلا وما تكون في شأن وما تسلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا إليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قل هل أئمة الأربعة اختلفوا في العقيدة أم الفقه أو لتوضيح ذلك؟ ومن يقول الأئمة الأربعة فيهنى بهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس محمد بن إدريس الشافعي وأبو عبد الله أحمد حنبل رحمهم الله تعالى جميعا، وهم أئمة الفقه. إذا قيل الأئمة الأربعة يعني في الفقه، وأما في الاعتقاد فلا يعنى حين يقال أئمة الأربعة يعنى بهم أئمة الاعتقاد، لأن أبا حنيفة رحمه الله من مرجئة الفقهاء، وله مخالفات لمنهج السلف ولعقيدة السلف في مواضع، وهو من الأئمة في فقه الأئمة الذين كان لهم أجزاء ولفقههم أنصار، لكن في العقيدة ليس هو من أئمة السلف في الاعتقاد، بل عندهم مخالفات في ذلك رحمه الله، وهو معذور في أكثر ذلك. والكلام على إمامتهم في الفقه معروف للجميع. تجمع الرد على ما حول الصفات وفسرها بمقتضاها ولازمها، واستشهد على ذلك تفسير المعية المقتضى. أحيانا يصح تفسير الصفة بالله أو تفسير الصفة بالمقتضى، والفرق بين المؤول وغيره أن المبتدع الذي يؤول الصفات إلى أن تصفة من الصفات في القرآن فهو ينفي المؤول، ينفي دلالة الظاهر ويكفر بالله. وأما أهل السنة فيثبتون الظاهر ويثبتون الله. فمثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قد تفسر هنا يد الله فوق أيديهم لأن هذا تشديد في أمر النكث، وأن الله جل وعلا شدد ذلك بقوله شدد في أمر نكث البيعة بقوله يد الله فوق أيديهم. هذا هو معنى الآية. لكن هل من قال ذلك يلبس الصفة أو يثبتها؟ فإن كان يلبس صفة اليد كان هذا الذي قال تأويل، وإذا كان يثبت صفة اليد فيكون هذا الذي قاله تفسير بالله ويكون صحيح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لو قال قائل تبارك الذي بيده الملك يعني بقدرته تحت تصرفه ومشيئته، فإنه إن كان يخبر صفة اليد لله جل وعلا فيكون هذا التفسير بالله، يعني هو يفسر لك المعنى البعيد. أما المعنى الظاهر الواضح من الآية هذا مخطئ. وإذا حتى المؤول فإنه يعرض عن إثبات الصفة ويفسر بهذا فيكون تأويلا. فمثلا السني يقول تبارك الذي بيده الملك هذا فيه إثبات لصفة اليد، وأن ملك الرحمن جل وعلا بيده وتحت قهره وتصرفه وتدبيره وفي ملكه، وهذا صحيح ولها مضاعف كثيرة. فإذا الفرق بين التأويل والتفسير بالمقتضى واللازم أن ينظر إلى ما أصل المعنى، فإذا كان أصل المعنى مخلد يثبته المتكلم ثم فسر باللازم صار ذلك تفسيرا صحيحا. وإن كان ينفي أصل المعنى ويبحث عنه إلى المعنى الآخر فيكون ذلك من التأويل. لا ويقرأ في ربك ليس كذلك. نقف عند هذا القدر وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا اليوم. إن هذا الله يسرى ويسرى 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 ويسرى
أن ينزل صفة الوجه ويكون التحديث اللازم أو التحديث من المعنى العام يكون صحيح، وإذا كان ينزل صفة الوجه فهذا صحيح. مسألة كبيرة.